ثم يصلبه عما قليل ويلقى الذل والحرب.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامج تيسير الفقه الذي نستعرض فيه مسائل الفقه بشكل ميسر مبسط يستفاد منه. أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من فقه في الدين امتثالا بقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يسرنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بإخواني وزملائي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم نعمة وأن يشغلهم بطاعته وأن يجعلهم ممن أقدم على الطاعات نفلها وفرضها، ليكونوا بذلك ممن ارتفعت درجاتهم عند الله عز وجل.
اللهم آمين المسلمين. قد أنهينا معكم مشاهدينا الكرام في الحلقة الماضية باب سجود السهو، وفي هذه الحلقة بإذن الله نبتدئ في باب صلاة التطوع. فعلنا بادئ ذي بدء قبل أن ندخل في هذا الباب أن يعطينا الشيخ كلاما حول هذا الباب من أهمية التطوع ومن حكمه وفضيلته وتأكد بعض سننه وتعريف التطوع. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن التطوع يراد به الأفعال المشروعة غير الواجبة مما يرغب فيه الشرع ويستحبه ويحث عليه، وإن لم يكن قد ألزم به. والتطوع يدخل في جميع الأبواب، لا يختص بباب الصلاة، فهو يدخل في باب الصيام وباب التطوع بالنفقة وباب الحج، وهكذا أيضا يدخل في التطوع في ما يتعلق بالتعامل بالآخرين من إحسان إليهم بمال أو قول أو فعل، وهكذا أيضا التطوع يدخل في باب أعمال القلوب، ويدخل في يعني عندك مثلا في الصبر، هناك صبر واجب وهناك صبر مستحب يتطوع به، وفوق ذلك مرتبة الرضا التي هي من أنواع التطوع. وقد جاءت الشريعة بالتطوع في عدد من الأعمال لتحقيق عدد من المقاصد والمصالح التي التفت إليها الشرع، فمن ذلك أن الشريعة جاءت بالتطوع لجبر النقص الذي يحصل في فريضة الإنسان، فإن العبد إذا أدى عملا من الواجبات فقد يحصل له نقص وتقصير في ذلك الواجب، ولذلك جاءت الشريعة بالعمل بالتطوع من أجل جبر النقص الحاصل في الأعمال الواجبة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يوم القيامة أول ما يعرض من أعماله الصلاة، فإن كان فيها نقص، ليس المراد بالنقص أن يكون قد ترك الصلاة، وإنما المراد بها النقص بعدم إتيانها بوجوهها وخشوعها وركوعها وسجودها. قال: فإذا لم تكن على وجه الكمال، قال الله عز وجل: هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع، قال الله جل وعلا: أكمل فرائض عبدي بتطوعه، أو كما ورد ذلك أو كما ورد في الحديث. التطوع من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، فإن الله جل وعلا يحب العبد، ومتى كان العبد آتيا بالأعمال التطوعية والنوافل. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وقوله كنت يده التي يبطش بها، قيل المراد به أن الله عز وجل يوفق العبد صاحب النوافل إلى الالتزام بالشريعة بحيث لا يعصي الله بهذه الجوارح. وقيل المراد بها أن الله يبارك له في أعماله فتكون مباركة وتكون أعماله نافعة تعود بالخير والنفع العميم لأنه قد لازم النوافل. وقد قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاة التهجد، وبين أن المقام المحمود مرتب على هذا العمل من أعمال التطوع. ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بالتخفيف على المتطوع، فإن التطوع يخفف على العبد فيه في أمور كثيرة، وأضرب لذلك أمثلة. في تطوع الصلاة يجوز للإنسان أن يصلي التطوع جالسا، ولا يجب عليه الوقوف بخلاف الفريضة، فهنا خفف على العبد في باب التطوع. في حال سفر الإنسان يجوز له أن يصلي النوافل على الراحلة، يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، بخلاف الفرض فلا بد أن يأتي بركوعها وسجودها. في باب الصيام مثلا خفف على العبد في النية، فمن أراد أن يصوم صياما واجبا لزمه أن يبيت النية من الليل، ومن أراد أن يصوم التطوع جاز أن يكون بنية من النهار على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما سيأتي ذلك بإذن الله عز وجل مفصلا في باب الصيام. فالمقصود أن الشريعة جاءت بالتخفيف على العبد في حال التطوع، ولا شك أن التطوع يكون له آثار جميلة جدا كثيرة. فالتطوع يكون سببا من أسباب بركة أحوال العبد، ويكون سببا من أسباب حفظ الله للعبد، ويكون سببا من أسباب تكميل النقص في الفرائض، ويكون سببا من أسباب وضع القبول للعبد في الأرض، إلى غير ذلك من الثمرات العظيمة المرتبة على فعل النوافل. وبالنسبة للباب الذي نتكلم فيه باب الصلاة، فإن جمهور أهل العلم قالوا إن الواجب من الصلوات هي الخمس الصلوات التي تكون في اليوم والليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وفي حديث طلحة لما جاء الأعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الواجب من الصلوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فلما أكمل أسئلته قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يشاهد رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نعلم أن الفريضة هي في الخمس الصلوات، وأن ما عداها فإنها من باب التطوع. وهذا ما يتعلق بتعريف التطوع وبيان أهميته وثمرته.
جميل. بعض الناس يا شيخ يعني قد يعني يكمل جوانب التطوع في ذاته من صلاة وعبادة وصيام وصدقة وغير ذلك، لكن قد يغفل عن الأعمال التطوعية العامة للناس في مساعدة الآخرين، تقديم الخدمات للآخرين أو غير ذلك. هل هذه الأعمال التطوعية التي يفعلها بعض الناس في الوقوف مع إخوانه في مصائبهم في أزماتهم في الإسهام في المجالات العامة للناس، هل هذه يعني داخلة في هذا الباب الذي هو باب التطوع؟
نعم، هذه مسألة مهمة وضرورية وجيدة. وقبل هذا أشير إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أن بعض الناس يترك واجبا من أجل أن يفعل نافلة أو مستحبة، يدخل عليه وقت صلاة الظهر فهو يصلي من نافلة إلى نافلة حتى يخرج وقت الصلاة. هذا ليس من الديانة في شيء، وليس من العقل في شيء. فبعض الأئمة يقولون مثل هذا لا تقبل نافلته. وقد ورد هذا عن الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه قال لا تقبل فريضة حتى تؤدى، لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، يعني إذا كانت النافلة ستؤدي مراعاتها إلى ترك الفريضة فحينئذ لا يجر العبد على فعل النافلة، بل يكون آثما بذلك، لأن هذه النافلة كانت سببا من أسباب ترك الفريضة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقدم النافلة على الفريضة بحيث تكون النافلة مشغلة للعبد عن أداء الفريضة، صارفة له عن أدائها. وأما المسألة التي ذكرت فهي مسألة متعلقة بالترتيب بين النوافل، ما هو الأفضل وما هو الأحسن من هذه النوافل، وأهل العلم يتفاوتون في هذه المسألة ويختلفون فيها اختلافا كثيرا، ما هو الأفضل من النوافل وما هو أكثر النوافل أجرا وثوابا. وأهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال مشهورة. أول هذه الأقوال قول الإمام أحمد، يقول أفضل الأعمال الجهاد والنفقة فيه، فهذا أفضل نفقات التطوع، وهذا أفضل التطوع. ويستدل على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإسلام وذروة سنامه الجهاد. ويستدل على هذا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، وفي لفظ ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. ويستدل أيضا بالنصوص الواردة في الترغيب في الجهاد، بمثل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما، ونحو هذا من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. وذهب الإمام الشافعي إلى أن أفضل الأعمال وأفضل التطوعات هو الصلاة، قال لأن أفضل الفرائض الصلاة فيكون أفضل النوافل الصلاة. واستدل على ذلك بعدد من الأدلة الواردة في فضيلة الصلاة، من مثل أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. والقول الثالث في هذه المسألة أن العلم أفضل التطوعات، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمهم الله تعالى. وهذا القول أظهر الأقوال وأرجحها، أن طلب العلم هو أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل. وقد يكون مراد الإمام الشافعي مثلها مراد هؤلاء، وذلك لأن طلب العلم فرض كفاية، وفروض الكفايات تقدم على النوافل المطلقة. ويدل على تفضيل العلم نصوص كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويدل على هذا النصوص الواردة في فضيلة طلب العلم، ومن تلك النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقول صلى الله عليه وسلم من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع، وقول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وقوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله وإلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، كما في صحيح مسلم. ويدلك على رجحان هذا القول النصوص الكثيرة الواردة بفضل العلماء وعظم منزلتهم ورفعة درجتهم، قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في نصوص كثيرة أيضا من ذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنصوص الدالة على فضيلة العلم والعلماء كثيرة جدا، فهذه كلها تدل على أن طلب العلم وتعليم العلم من أفضل الأعمال، بل هو أفضل التطوعات، وهو من فروض الكفايات. ولذلك فإن الوصية مبذولة للجميع أن يحتسبوا للأجر في تعلم العلم، لأنه عبادة عظيمة، فلا بد من إخلاص النية فيها لله، لا نقصد بها دنيا، ولا نقصد بها مراعاة، ولا نقصد بها مجادلة، ولا نقصد بها رفعة في الدنيا، وإنما ينبغي بالعقلاء أن يقصدوا بطلبهم للعلم وتعليمه ابتغاء مرضات رب العالمين، وأن يقصدوا بذلك رفعة الدرجة في الجنة. وقد ورد في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: منهم قارئ فيؤتى به يوم القيامة فيعرف بمقدار نعم الله عليه، فإذا عرفها قيل له: فما عملت فيها؟ فيقول: أقرأت القرآن فيك يا ربي، قرأت القرآن فيك يا ربي وأقرأته فيك. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به إلى نار جهنم. فهذا أحد الثلاثة النفر الذين هم أول من تسعر بهم نار جهنم. وقد ورد في الحديث أن من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء، وفي لفظ: من طلب العلم لا يبتغي بذلك إلا عرضا من الدنيا فإنه لن يدخل الجنة ولن يجد عرفها، يعني طيب رائحتها. ولذلك على الإنسان أن يتقرب لله عز وجل بتعلم هذا العلم. وينبغي بنا أن نعرف أن هذا يدخل فيه تعلم القرآن، تعلم السنة، تفسير القرآن، شرح الأحاديث، الفقه، أصول الفقه، أساليب الدعوة إلى الله، كل هذا علم يتقرب الإنسان به إلى الله عز وجل. ومن أعظم أنواع العلم حفظ كتاب الله عز وجل، فإن فيه أجرا عظيما وثوابا جزيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وأثنى الله على العلماء بكونهم يحفظون القرآن، كما في قوله: بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمن هنا ينبغي بالإنسان أن يستظهر شيئا من الآيات القرآنية فيما يتعلق بهذا الباب. وبعد العلم هناك الأعمال التي يتعدى نفعها للغير، ومن أكبر الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله لا تكون إلا بعد علم، كما في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويتمكن الإنسان أن يجمع بين أكثر من عمل في وقت واحد. ولا شك أن الصلاة لها فضيلة ومنزلة، ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولعل هذا في الصلاة المفروضة، لكن إذا كانت الصلاة المفروضة هذه قيمتها، فلا شك أن تكميلها بالصلاة النوافل له أثر عظيم، خصوصا أن الصلاة يكون فيها الكثير من العبادات، فيها خشوع، فيها إنابة، فيها تضرع بين يدي الله، فيها قراءة للقرآن، فيها ذكر لله، فيها دعاء، فيها أنواع كثيرة، ومن هنا فإن الصلوات لا تقتصر على نوع من أنواع من نوع على نوع واحد من أنواع العبادة، بل تشمل أعمالا كثيرة، ولذلك فضلت على كثير من الأعمال. نعم.
حفظك الله وأسألك، بعضهم يا شيخ يسأل عن الكافر لو تطوع أو شارك في أعمال تطوعية، هل يعني له حكم مثلا في الدنيا أو في الآخرة؟ قد تجد مثلا أنه ينفق، أنه مثلا يبذل في مجالات، قد يشارك أحيانا قد يشارك هو المسلمين في بناء مسجد لهم، في بناء مثلا شيء لهم، في كذا، قد يسهم معهم في شيء، هل هذا يدخل مثلا في يعني مثلا هل يقبل منه، هل له حكم في الدنيا والآخرة، هل يخفف عنه مثلا؟
بالنسبة لغير المسلم هذا على نوعين: النوع الأول غير مسلم فعل فعلا من أفعال الخير مما لا يتمحض أن يكون قربه ثم أسلم، فهذا يبقى له أجره ويبقى على منزلته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أسلم وعنده أعمال صالحة قبل الإسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، فيكتب له أجرها وثوابها. النوع الثاني من لم يسلم، فهذا يخفف عنه في الآخرة، ولذلك خفف الله عز وجل عن أبي طالب لكونه قد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وناصر المسلمين، وذلك أن الكفر ليس على مرتبة واحدة، وإنما تخف منزلته بسبب ما يؤديه الإنسان من أعمال صالحة في أثناء كفره. ولذلك من كان بهذه المثابة من غير المسلمين الذين يؤدون أعمال يتعدى نفعها، يحسن بالناس أن يحرصوا على دعوتهم إلى الإسلام، لأنهم قد أحسنوا إلى الناس، ومثل هذا يحرص الإنسان على أن يجعله من أهل الخير، وجلبه إلى الإيمان والطاعة نوع من أنواع القربات التي يتقرب بها لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهذا أحسن إلى عباد الله، فينبغي أن نحسن إليه بدعوته إلى دين الله عز وجل. وينبغي أن نلاحظ في مسألة التفضيل بين الأعمال تفاوت الناس في قدراتهم، وتفاوت الناس في ما يؤدونه من عمل، كذلك بعض الناس قد يخذل عن التعلم بدعوى أنه لن يصل إلى درجة العلماء، أو أن قدرته على الحفظ ليست بذاك، ومثل هذا لا ينبغي أن يلتفت إليه، لأن هذا تخذيل من إبليس عن فعل الطاعة. فأنت تتقرب لله بالتعلم، سواء حصلت علما أو لم تحصل، سواء تمكنت من نشره بعد ذلك أو لم تتمكن. ولذلك من لم يبق من حياته إلا أيام قليلة، قلنا له إن تعلم العلم وحفظ القرآن والنفقة في هذين السبيلين هما أعظم الأعمال التي تتقرب بها إلى ربك، ولو غلب على ظنك أنك لن تبقى إلا لأيام معدودة.
بهذا نكون قد أنهينا هذا اللقاء، نسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الشيخ على ما قدم وعلى ما أفاد به وأجاد. أسأله سبحانه أن ينفع بالشيخ الإسلام والمسلمين، وأن ينفع بكم مستمعين الكرام. نشكر لكم على حسن إنصاتكم وعلى حسن استماعكم، وأسأله سبحانه يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يجعلنا جميعا ممن فقه في الدين وممن عمل بما علم، ويجعلنا من يتبع القول فيستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم على متابعتنا عبر قناة ابن عثيمين الفضائية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذا